السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في باب التسمية عند الوضوء، وهي من المسائل العملية التي تهمنا جميعا، والخلاف فيها معروف ومشهور، وسيتضح لنا ذلك من خلال سرد هذا الدرس الذي نبدأه كالعادة بالقراءة ثم يتلوه الشرح إن شاء الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الكبير: باب في التسمية عند الوضوء. حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاد العقدي البصري قالا حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأنس. قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حسين. ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر ابن حويطب، منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان ابن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا الباب الذي عقده الترمذي رحمة الله تعالى عليه في موضوع التسمية عند الوضوء، وأورد فيه هذين الحديثين وهذه الأقوال التي سمعناها عن أهل العلم الذين حكى عنهم الترمذي هذا الذي حكاه. ونلاحظ في هذين الحديثين أن الترمذي لم يحكم كعادته بالحكم الذي اعتدناه منه، مثل قوله: هذا حديث حسن صحيح، أو حديث صحيح، أو حسن، أو حسن غريب، أو غريب. ولكن جاء بهذه الأقوال لهؤلاء العلماء، وهذا يصنعه الترمذي رحمة الله تعالى عليه في مثل هذه الأحاديث المشكلة، والتي من جملتها حديث التسمية كما سنلاحظه. أورد الترمذي رحمة الله عليه الحديث الأول عن شيخه نصر بن علي وهو الجهضمي، وهو من الثقات، وكذلك عن شيخه الآخر وهو بشر بن معاذ العقدي، وهو من الثقات أيضا، وكلاهما يرويان هذا الحديث عن بشر بن المفضل وهو من الثقات، وبشر يرويه عن عبد الرحمن بن حرملة، عبد الرحمن بن حرملة يرويه عن أبي ثفال المري. وأبو ثفال هذا عرف به الترمذي بقوله: اسمه ثمامة بن حسين. وهذا أحد الأقوال التي قيلت فيه، وهناك من يقول إن حسينا جده فهو ثمامة بن وائل بن حسين، وهناك من يقول بل هو جده الأعلى فهو ثمامة ابن وائل ابن هاشم ابن حسين. وعلى كل حال، فهو سواء نسب إلى حسين أو بهذه النسب التي ذكرناها، فهذا الراوي هو الذي عليه مدار الحديث. رواه عنه في الموضع الأول عبد الرحمن بن حرملة كما رأينا، وفي الموضع الثاني يزيد ابن عياض ابن جعدبة الليثي. ولا شك في ثبوت هذا الحديث عن أبي ثفال، لكن المشكلة في أبي ثفال ومن فوقه. فأبو ثفال هذا لم يوثق من إمام معتبر، ففيه جهالة حال، ولهذا قال عنه الحافظ بن حجر مقبول، يعني إذا توبع، وإلا فلين، يعني أن حديثه يكون ضعيفا. فأبو ثفال بهذه المكانة، يعني أنه مجهول الحال لأنه لم يوثق من إمام معتبر، فحديثه يكون ضعيفا. أبو ثفال هنا يروي عن رباح ابن عبد الرحمن، ورباح ابن عبد الرحمن هذا أيضا لم يوثق من إمام معتبر، فهو مقبول أيضا لكونه إما مجهولا أو مجهول الحال، ولعله يأتي إن شاء الله تعالى شيء من الإضافة في هذا. ورباح بن عبد الرحمن يروي هذا الحديث عن جدته، وجدته لم تسمها هنا، ولكن قيل إن اسمها أسماء، فهي أسماء بنت سعيد بن زيد. وسعيد بن زيد هو الصحابي الجليل المعروف، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، بل هو راوي حديث فضل العشرة المبشرين بالجنة، وهو من الصحابة الذين كانت دعوتهم مستجابة. ولعله مر بنا من خلال ما نسمعه من القراءة في رياض الصالحين أو في بعض المواعظ قصته مع أروى، تلك المرأة التي اشتكته إلى مروان بن الحكم، والحديث في الصحيح. وكانت شكيتها تقول فيها إنه غصب أرضها، لأنها كان لها أرض فيها بئر وفيها نخل بجوار أرض سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، فاستدعاه مروان بن الحكم بسبب شكاية هذه المرأة. فعجب سعيد بن زيد وقال: أنا آخذ أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعمي بصرها وجاءت تمشي في أرضها التي ادعت أن سعيد بن زيد غصبها إياها، فوقعت في بئر في تلك الأرض فماتت. وهذا من دلائل استجابة الرب جل وعلا لدعوة سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. توفي رضي الله عنه في قرابة 50 للهجرة، فهو من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم تقريبا. هذا الصحابي الجليل ابنته أسماء نتساءل ما حالها، فهناك من حكم عليها بالجهالة أو جهالة الحال، مثل ابن القطان الفاسي صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام، وهناك من قال إن لها صحبة، كما أشار لذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه تقريب التهذيب، والظهر أيضا أنه ترجم لها في كتاب الإصابة. ولعل السبب الذي جعل القول بأنها صحابية تقدم سعيد بن زيد رضي الله عنه، فهو من الصحابة الكبار، يعني ليس من صغار الصحابة حتى يقال إن ابنته يمكن أن تكون ولدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبدو أن هذه المرأة ولدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التوقع على كل حال. وليست العلة في الحقيقة في المرأة هذه التي روت هذا الحديث، وإنما العلة بالدرجة الأولى كما قلت في أبي ثفال المري ثمامة بن حسين، فهو الذي في بداية السند، ففيه جهالة حال، وكذلك أيضا شيخه رباح ابن عبد الرحمن فيه جهالة حال. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام أحمد في المسند، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والدارقطني والبيهقي في سننيهما، كلهم من طريق عبد الرحمن بن حرملة هذا، ومثل ما رأينا أنه عند الترمذي وكذلك عند الإمام أحمد، جاء من طريق يزيد ابن عياض عن أبي ثفال المري به. ويزيد ابن عياض هذا وهو ابن جعدبة كما قلت قبل قليل كذبه الإمام مالك وغيره، فطريقه هذه لا يفرح بها في الحقيقة. ولهذا في ثبوت هذا الحديث في جامع الترمذي نظر. الآن نحن سمعنا أنه قرئ علينا في هذه النسخة، بينما نجد أن بشار عواد معروف لم يثبت الحديث، أقصد من الطريق الثانية التي هي طريق زيد بن عياض، لم يثبت الحديث في نسخته، وبين ذلك بأنه لا يوجد في تحفة الأشراف ولا في النسخة الخطية التي اعتمدها. وقد راجعت أنا ثلاث نسخ خطية، وهي من أهم النسخ، الأولى نسخة الكروخي التي يقال إنها بخطه، وسبق أن أشرت إليها في بداية درس الترمذي، والثانية أيضا هي من طريق الكروخي ولكنها نسخة ابن الجوزي، والثالثة أيضا يبدو أنها من طريق الكروخي ولكنها رواية أخرى لا تحضرني الآن. فوجدت أن الحديث لا يوجد في هذه النسخ الثلاث إلا في واحدة منها، ولكنه ضرب عليه، يعني دون في إحدى هذه النسخ الثلاث، ولكنها ليست في نسخة الكروخي الأصلية التي يقال إنها بخطه، ولا في نسخة ابن الجوزي، وإنما في النسخة الثالثة جاء الحديث فيها ولكن ضرب عليه. ومن نظر في تحفة الأشراف وفي تهذيب الكمال وما إلى ذلك يعرف فعلا أن هناك شكا في كون هذا الحديث جاء في جامع الترمذي، لكن بعض الإخوة الذين كتبوا في هذا الموضوع في بعض المنتديات العلمية قووا جانبا يكون موجودا في بعض نسخ الترمذي، ولعل من أشهر من ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه في تحقيقه، وهو قد اعتمد على نسخ عدة مثل نسخة بولاق وما إلى ذلك، فيظهر من صنيعه أن هذا الحديث موجود في نسخة بولاق. على كل حال سواء كان موجودا أو غير موجود، فالحديث لا شك في أنه جاء من طريق أبي ثفال المري كما في الطريق الأولى عند الترمذي، ولا شك في أن يزيد بن عياض أيضا يرويه كما في مسند الإمام أحمد، ولكن يبقى السؤال هل هو يوجد في جامع الترمذي أو لا يوجد، وهذه ليست بتلك المشكلة الكبيرة. البخاري رحمه الله نلاحظ أن الترمذي نقل عنه هاهنا ما يدل على إحسان ظنه بهذا الحديث حينما قال أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، لكن فيما جاء عنه في سواء فيما نقله العقيلي وأظنه أيضا في التاريخ الكبير أنه قال عن أبي ثفال المري هذا في حديثه نظر، وإذا قال البخاري في حديثه نظر معنى ذلك أن هذا الحديث أقل أحواله أنه ضعيف إن لم يكن أشد من ذلك. كذلك أيضا نجد أن أبا حاتم وأبا زرعة ذكر هذا الحديث في كتاب العلل، أو ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل وسأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث فقال ليس عندنا بذاك الصحيح، وأبو ثفال مجهول ورباح مجهول. إذن هذا إعلال من هذين الإمامين لهذا الحديث، فهما لا يريان صحته، وحكم على أبي ثفال وعلى رباح بالجهالة. كذلك أيضا البيهقي قال أبو ثفال ليس بمعروف جدا، والذهبي رحمه الله قال في ميزان الاعتدال ما هو بقوي ولا إسناده بمرضي. فعلى كل حال الحديث من هذا الطريق لا شك في ضعفه، وهذا أقل ما يقال عنه. والترمذي نقل عن الإمام أحمد كما نرى أنه قال لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، إذن هذا حكم ضمني من الإمام أحمد على هذا الحديث بالضعف كذلك. طيب، قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأنس. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لفظه كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يده في الماء سمى فتوضأ ويسبغ الوضوء، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وإسحاق بن راهوية في مسنده، وكذلك البزار وأبو يعلى في مسنديهما، وابن عدي في كتاب الكامل، والدارقطني في كتاب السنن، كلهم رووه من طريق حارثة ابن أبي الرجال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وآفة هذا الطريق حارثة ابن أبي الرجال، فإنه ضعيف، يقول عنه الإمام أحمد ضعيف ليس بشيء، ويقول ابن معين ليس بثقة، ويقول أبو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث، ويقول النسائي متروك. فإذا أقل أحوال هذا الحديث أعني حديث عائشة رضي الله عنها أنه ضعيف إن لم يكن ضعيفا جدا. أما حديث أبي هريرة فلفظه يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والدارقطني، كل هؤلاء رووه من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسند هذا الحديث ضعيف جدا، فيه عدة علل. فيعقوب بن سلمة هذا مجهول الحال، ووالده سلمة الليثي مجهول. والبخاري رحمه الله أعل الحديث بعلتين أخريين، وهما أنه لا يعرف لسلمة الليثي هذا سماع من أبي هريرة، ولا يعرف لابنه يعقوب سماع من أبيه. إذن هذه أربع علل في هذا الحديث، وهي كافية في الحكم عليه بشدة الضعف. الحقيقة أن حديث أبي هريرة هذا له طرق أخرى يعني متعددة، لكن كلها أشد ضعفا من هذا. من جملتها ما رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من رواية أيوب النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلى من لم يتوضأ. وآفة هذا الحديث أيوب، فإنه لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير سوى حديث واحد، وهو حديث التقاء آدم وموسى. فإذن هناك واسطة مجهولة بينهما لا يدرى من هي. باقي الطرق كلها أشد ضعفا من هذا. قال الترمذي: وأبي سعيد الخدري. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لفظه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وعبد بن حميد والدارمي، وكذلك الترمذي في كتاب العلل وابن ماجه، كلهم من طريق كثير ابن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، وجده هو أبو سعيد الخدري. هذا الحديث سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله، أو سئل الإمام أحمد رحمه الله عن التسمية في الوضوء، فقال: لا أعلم فيه حديثا يثبت. أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، وربيح رجل ليس بمعروف. إذن الإمام أحمد أعل هذا الحديث أيضا بجهالة ربيح ابن عبد الرحمن هذا، ومع ذلك يقول هذا الحديث مع ضعفه هو أحسن شيء في هذا الباب، ومع ذلك فهو ضعيف. نلاحظ أن الترمذي رحمه الله ها هنا نقل عن البخاري أنه قال ولكن في موضع آخر في كتاب العلل أنه قال عن ربيح هذا إنه منكر الحديث، وذكره عن ربيح هذا ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال ابن عدي لا بأس به، ولخص الحافظ ابن حجر الحكم عليه بقوله مقبول. إذن هو أشبه ما يكون بمجهول الحال، وإن كان ابن عدي قال لا بأس به وذكر ابن حبان في كتاب الثقات، لكن كلام الإمام أحمد وكلام البخاري أيضا يعارض مثل هذا الذي جاء عن ابن عدي وابن حبان رحمة الله عليهما. كذلك أيضا في إسناد هذا الحديث كثير بن زيد، وفيه كلام لبعض أهل العلم، ولذلك لخص الحكم عليه الحافظ ابن حجر بقوله صدوق يخطئ، فهو عدل من جهة نفسه ولكنه ضعيف من جهة حفظه. هذا بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري. أما حديث سهل بن سعد فلفظه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه والحاكم في كتاب المستدرك، ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في كتاب السنن. أخرجوه من طريق عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي عن أبيه عن جده، وجده هو سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. وآفة هذا الطريق عبد المهيمن هذا، فإنه متكلم فيه عند عامة أهل العلم، فالبخاري وأبو حاتم الرازي يقولان عنه إنه منكر الحديث، والنسائي يقول متروك الحديث، وضعفه ابن معين والدارقطني وغيرهما. وقد جاء هذا الحديث عند الطبراني في المعجم الكبير من رواية أبي بن عباس عن أبيه متابعا يعني لعبد المهيمن هذا، ولكن هذا خطأ وقع من الراوي عن عبد المهيمن وعن أبي وهو ابن أبي فديك. فالرواة الذين رووا عن هذا الحديث ذكروا أنه عن عبد المهيمن، وأخطأ الراوي الذي عند الطبراني فجعله عن أبي، فهذا لا يعد طريقا مستقلا حتى يقال إنه يتقوى بذلك الطريق. طبعا أنا أنبه على مثل هذا حتى نبني الحكم على أساس سليم، يعني قد مثلا بعض الإخوة الذين لا يدركون مثل هذا الكلام إدراكا جيدا يقول لماذا الإسهاب في هذا، فأقول الحكم على الشيء فرعا تصوره، ولا بد أن نخلص بحكم على هذا الحديث حتى نناقش قضية الأحكام الشرعية المتعلقة به. آخر حديث هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه من الشواهد التي ذكرها الترمذي، وهناك شواهد أخرى لم يذكرها الترمذي، فنحن سنكتفي بما ذكره الترمذي رحمة الله تعالى عليه. حديث أنس هذا أصله في الصحيح، لكن هذا اللفظ الذي عناه الترمذي يقول فيه أنس رضي الله تعالى عنه: نظر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا ماء. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه ماء، ثم قال: توضأوا بسم الله. فرأيت الماء يفور يعني بين أصابعه، والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا عن آخرهم. قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم كانوا؟ قال: نحو من 70. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن شيخه معمر بن راشد، ومعمر رواه عن ثابت البناني وقتادة بن دعامة السدوسي، كلاهما يرويان هذا الحديث عن أنس. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه جمع من أهل العلم، منهم الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان. فنلاحظ أن ابن خزيمة وابن حبان أخرج هذا الحديث في صحيحيهما مصححين له، يعني بهذه الزيادة بهذا اللفظ توضأوا بسم الله. ولكن نقول إن هذه الزيادة لا تثبت، بل هي زيادة شاذة، والسبب أنها انفرد بها معمر بن راشد، هذا انفرد بذكر التسمية، فالحديث مخرج في الصحيحين من طريق حماد بن زيد وغيره، سواء عن ثابت أو عن قتادة أو حتى من طرق أخرى جاء عن أنس من طريق الحسن البصري وغيره. فكل من روى هذا الحديث لم يذكر فيه لفظ التسمية، ما جاء إلا في رواية معمر بن راشد. ومعمر بن راشد في روايته عن العراقيين ضعف، وإنما يصحح أهل العلم حديثه عن الحجازيين واليمانيين وهلم جرى، لكن إذا روى عن العراقيين مثل ثابت البناني وقتادة وهما بصريان فحديثه عنهما متكلم فيه، فلهذا نقول إن هذه الزيادة لا تثبت بل هي زيادة شاذة. ومع ذلك نلاحظ أن هذه الزيادة قد ينازع أيضا في كونها تدل على المراد على فرض ثبوتها، حتى عند من يرى ثبوتها كابن خزيمة وابن حبان أو من يصحح هذا الحديث من بعض العلماء الآخرين مثل المنذري وغيره، فهناك بعض أهل العلم الذين صححوا هذه الرواية. نقول إن لفظ السياق يشعر بأن قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله كأنه للتبريك على هذا الماء الذي ظهرت فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فأنا سأذكر لكم حديثا بهذا المعنى وهو صحيح، ويغنينا عن الكلام في هذا الحديث، ولست أدري لماذا لم يذكره أهل العلم، قد يكون لطوله وغاب عليهم موضع الدلالة، أو قد يكون وضوح أن هذه اللفظة جاءت للتبريك أكثر من وضوحه في حديث أنس، كل هذا وارد. الحديث سبقا أشرت إليه في بعض المناسبات التي مضت، وهو حديث جابر الطويل الذي في صحيح مسلم أوردناه في بعض المناسبات، ومن جملتها استتار النبي صلى الله عليه وسلم بالشجرتين حينما ذهب وأبعد في المذهب وكان جابر معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الشجرتين أن تلتئما، فالتأمتا حتى توارى عليه الصلاة والسلام بتلك أو بتينك الشجرتين حتى لا ينظر إليه أحد، وكان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد الخلاء أبعد في المذهب واستتر عن أعين الناس. المهم أن في هذا الحديث، وهو كما قلت لكم حديث طويل جدا في صحيح مسلم، ذكر فيه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بوضوء، فذهب للقوم وقال ألا من وضوء ألا من وضوء، فنادى فلم يجد ماء، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر جابر أن هناك رجلا من الأنصار سماه كان حريصا على أن يعد للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه دائما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لذاك الرجل ويسأله قد يكون عنده شيء من الماء، فذهب فوجد عنده قطرة في شن بالي، يعني قربة يابسة، يقول هذه القطرة لو حركت في الجزء اليابس لم تصها، يعني ما بقي شيء من الماء في تلك القربة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، إذن هي قطرة ماء لا تسوى شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بجفنة، قال فأخذت أصيح في القوم أين الجفنة أين الجفنة، فجيء بها تحمل، الجفنة كانت يبدو أنها وعاء كبير، فلما جيء بها وضع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشن البالي الذي فيه تلك القطرة من الماء في تلك الجفنة، ثم قال لجابر صب علي وقل بسم الله، قال فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأ القوم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. إذن المراد في حديث أنس هذا جاء في حديث جابر، وهو كما قلت لكم في صحيح مسلم، فلسنا إذن بحاجة إلى مناقشة هذه العلة ومن الذي يصحح هذا الحديث ومن لا يصححه، نقول إن كان هذا الحديث سيبنى عليه حكم فالحكم جاء في حديث جابر، وإن كان هناك من يقول لا هذا إنما هو للتبريك فيمكن أيضا أن يكون لصاحب هذا القول أو لمن أراد هذا القول أن يكون له مساغ في قوله هذا، والله تعالى أعلم. إذن هذا بالنسبة لحديث أنس رضي الله تعالى عنه. نأتي لمناقشة الأحكام المترتبة على هذا الحديث، يعني القضايا الحديثية يبدو أننا فرغنا منها إن شاء الله تعالى. نلاحظ في هذا الحديث أنه ورد من عدة طرق، منها من ذكرهم الترمذي ومنها ما لم يذكره الترمذي، ولعل أصرح هذه الطرق في الدلالة هذا اللفظ الذي ساقه الترمذي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، واللام هنا اللام النافية كما هو معروف، لكن ما الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ هل هو نفي الصحة أو نفي الكمال؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه نفي الصحة وبنوا عليه القول بالوجوب كما سيأتي معنا، ومنهم من رأى أنه نفي للكمال وبنوا عليه القول بالسنية. إذن عندنا عدة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، أشهر هذه الأقوال القول بالسنية، فهو قول الجمهور جماهير أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية وابن حزم من الظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد، كلهم قالوا بأن التسمية على الوضوء سنة من السنن. سأذكر هنا بعض الأقوال التي قيلت عن الإمام أحمد لأن فيها بعض المعاني التي أريد أن أنبه عليها في مثل هذا الدرس. يقول صالح ابن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يسمي، قال يسمي أعجب إلي، وإن لم يسمي أجزأه. نحن عرفنا أن الإمام أحمد يرى أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، لكن هنا يقول يسمي أعجب إلي وإن لم يسمي أجزأه. ابن هاني في مسائله عن الإمام أحمد قال سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء، فقال لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال: وسألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء، قال: يجزئه ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية ليس إسناده بقوي. يقول ابن هانئ: وسئل عن رجل يترك التسمية عمدا 10 سنين، قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيا كان أسهل، ولكن العمد أشد. قيل له: فترى أن يعيد؟ قال: دع هذه الأشياء. أنا الذي أردته من سياق كلام الإمام أحمد ها هنا مثل هذا المسلك وهذا المنهج الذي نحن بأشد الحاجة إلى إحيائه في هذا العصر، الذي برز فيه بعض طلبة العلم وبعض من أصبحوا يفتون وليس عندهم إلا سواد وبياض. فإن قيل لهم إن المفتي هو من يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، والمفتي مثل الأب الحنون، كما أنك تخاف على أولادك مثل ما نراه من بعض الآباء الحريصين حينما مثلا يحاول أن يقلل أو يمنع عن أولاده مثلا شرب الغازيات كالبيبسي وغيره من هذه المشروبات، أو بعض المأكولات التي فيها أصباغ ونحو ذلك، لأنه يعرف أنها تعود بالضرر على أجسادهم. هل هذا يعني أنها حرام؟ ولا يقول بالحرام، ولكنه يخاف على ذريته. كذلك أيضا المفتي ينبغي أن يكون شفوقا على الناس، حريصا عليهم، حاملا لهم على معالي الأمور ومكارم الأخلاق، مثل ما أن الأب يحرص على سلامة أبنائه. والحرص على سلامة الأديان بلا شك أنه أولى من الحرص على سلامة الأبدان، فالأبدان تفنى وهذه الحياة زائلة، ولكن الأديان هي التي يحاسب عليها الناس يوم القيامة. فبعض إخواننا وفقنا الله وإياهم يقول: يا أخي دع عنا الورع، الورع شيء والفتوى شيء آخر، أنت إذا أردت أن تفتي فقل للناس الحكم بصراحة، هل هو حرام أو حلال؟ قل: يا أخي ليس من الضرورة، قد أسأل عن الحكم وأقول: لا افعلوا كذا. وهذا لا يعني أنني أمرهم أمر إيجاب، ولكنني آمرهم أمر إرشاد، لأن فيه مصلحتهم. وهذا المنهج الذي رأيناه من الإمام أحمد رحمه الله ها هنا هو هذا المنهج الذي نومئ إليه. فنلاحظ أنه رحمة الله تعالى عليه ها هنا ضعف الحديث، ومع ذلك أخذ بالأحوط، وهو أنه بما أن الحديث ورد من عدة طرق ولم يعتبر الإمام أحمد مجموع هذه الطرق، قال: لا يثبت في هذا الباب شيء. ما قال إن الحديث يتقوى بمجموع هذه الطرق، وهذا مسلك أيضا علمي سأؤكد عليه إن شاء الله تعالى، ولكن مع هذا فهو رأى أن الأحوط أن يسمي. لماذا؟ لأن الإمام أحمد أصلا يجري على طريقة بعض أهل العلم الذين يأخذون بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، بل عرف من أصوله رحمة الله تعالى عليه أنه يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره. فإذا بمجموع هذا كله نجد أن الإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذه الأحاديث وإن كانت فيما يرى أنها ضعيفة، ولكن قال: الأحوط العمل بما تضمنه هذا الحديث، لأنه لا يضر المتوضئ شيئا إذا ذكر اسم الله عليه، لكن رخص فيما لو كان ناسيا أو معذورا لأمر ما فلم يشدد في هذا. لكن لما ذكر له أن هناك من يترك التسمية عمدا 10 سنين، فهنا تغير الإمام أحمد، قال: هذا معاند، لماذا يصنع هذا؟ لماذا يترك الفضائل؟ لماذا يترك هذا الخير؟ ما الذي يعجزه أن يسمي؟ إذن هذا يمكن يكون فيه إيماءة لبعض من يرى ممن سنحكي قولهم من المالكية، ممن يرى أنه منكر مثلا، أو يرون أن التسمية غير مشروعة، وبعض أهل العلم الآن يؤطرون لمثل هذا، وهذا ستأتي الإشارة إن شاء الله تعالى إليه في آخر الكلام، أن هناك من يقول الأصل في هذه المسألة أنه لا تسمية ولا نعمل إلا بدليل إلى آخر ما هنالك، سأعرج إن شاء الله تعالى على هذا مرة أخرى. لكن بالنسبة أيضا لما ذكرته عن مجموع الطرق لهذا الحديث التي لم يقوي الإمام أحمد الحديث بها، أقول هذه مسألة مهمة يا إخوان، قضية علمية. نجد أن بعض طلبة العلم، وربما سار أيضا على هذا بعض أهل العلم المعروفين قديما وحديثا، ممن يتسامحون في تقوية الحديث بمجموع الطرق. ونلاحظ في هذا المثال أن معنا عدة أحاديث، بعضها ذكرها الترمذي وبعضها لم يذكره، وكلها جاءت في هذا الباب، وألفاظها أحيانا متقاربة. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ورد هذا في عدة أحاديث. نجد أن بعض أهل العلم الذين يتسامحون في تقوية الحديث بمجموع الطرق يرون أن الحديث يكون حسنا بمجموع هذه الطرق، ولكن نلاحظ أن هؤلاء العلماء كالإمام أحمد وغيره من فطاحلة الحديث والجهابذة النقاد لم يقولوا بهذا، ولم يروا أن الحديث يتقوى بمجموع هذه الطرق. إذن ليس كل حديث يتقوى بمجموع الطرق، وإنما هناك ضوابط، وهذه الضوابط في الحقيقة هي بحاجة إلى من يكتب فيها كتابا، يؤلف فيها مؤلفا، يجمع هذه الضوابط عن طريق استقراء طرائق أهل العلم وقواعدهم الضابطة لمثل هذه القضية ويجعلها في مصنف. وهذا إلى الآن ما قام به أحد، وإن كانت هناك بعض الكتابات لكنها كتابات لم تشفي الغليل ولم تأتي على المقصود. لكن نقول إن الطرق إذا كانت مناكير مثل ما رأينا، مفاريد يتفرد بها فلان ويعل أهل العلم هذا الحديث بفلان لكونه مجهولا، لكونه مجهول الحال، لكونه يتفرد بهذا عن إمام مشهور، لكون في الحديث انقطاعا، والانقطاع قد يكون الواسطة بين الراوي وبين شيخه راوي كذاب وأهل مجرة، فأهل العلم لا يتسامحون في مثل هذه الطرق. وليس معنى هذا أنها لا يلتفت لها البتة، لا، بل يمكن أن يلتفت لها أحيانا. كيف؟ لو نظرتم في كتاب النكت للحافظ بن حجر، النكت على ابن الصلاح، في مبحث الحديث الحسن وعلى وجه الخصوص الحديث الحسن لغيره، تجدون أنه ذكر قولا لابن القطان. معنى قول ابن القطان أن الحديث الضعيف لا يتقوى بمجموع الطرق إلا إذا كثرت طرقه كثرة ظاهرة توقع في النفس أن للحديث أصلا، ومع ذلك يرى ابن القطان أنه لا بد أيضا من تأييد هذا ببعض العموميات، إما من القرآن وإما من صحيح السنة الأخرى، ومع ذلك فيبقى في القلب شيء من عدم ثبوت ذلك الحديث. والحافظ ابن حجر لما استطرد رجع مرة أخرى وقال: والقلب إلى ما قاله ابن القطان أميل. والحافظ ابن حجر رحمه الله حينما يقعد مثل هذه القواعد نجد أن تقعيداته ذهبية. نعم قد يكون يتسامح في التطبيقات، ولكن هذه لا تؤثر إن شاء الله تعالى على أصل التقعيد، فالذي يهمنا هو أصل التقعيد. إذن أنا أشرت لهذا لأن هناك يعني من يتساهل في مثل هذه القضايا، وبمجرد مجيء الحديث من بعض الطرق الضعيفة يقوي الحديث، بل قد يكون ذلك الحديث ينبني عليه مسائل كبار، مثل ما رأيناه في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. حديث ما جاء إلا من طريقين كلاهما هالكة، وهناك من يقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، ضعيف زائد ضعيف يساوي حسن لغير. يا أخي ما هي المسألة بهذه الصورة، المسألة لها ضوابط، وما نأتي لمسائل كبار مثل هذه المسائل ونأتي لهذه الأمور المظنونة على فرض أننا عذرناك لاجتهادك، لكن لا نسلم أيضا بمثل هذا الأمر. الآن كم عندنا من طريق ومع ذلك لم يقويها من الإمام أحمد، أيما هذا وأيما حديث جاء من طريقين هالكين في حديث أسماء، ومع ذلك يتقوى الحديث بمجموع تلك ذينك الطريقين، مع العلم أننا الآن رأينا 6 طرق عند الترمذي وهناك 3 طرق أخرى عند غيره، فمجموع الأحاديث التي وردت في هذا قرابة 8 أو 9 أحاديث، ومع ذلك لم يقوي أهل العلم الحديث بمجموع هذه الطرق. اسمحوا لي لو أطلت، لكنها أرى أنها مسألة مهمة ومناسبتها هنا واردة إن شاء الله تعالى. طيب، القول الثاني من أقوال أهل العلم في هذه القضية قول من يرى أن التسمية مباحة، وهذا قول قيل أو قال به بعض المالكية، وهناك من يرى أنها مكروهة وغير مشروعة، وهذا قول عند المالكية ونسب للإمام مالك رحمه الله، ولكن الإمام مالك أيضا هو ممن أثر عنه أنه قال بالسنية، ولكن حكي عنه رحمه الله أنه لما سئل عن التسمية قال: ولماذا يسمي؟ أيريد أن يذبح حتى يسمي؟ يعني كأنه لا يرى التسمية إلا في الذبح. فربما كان هناك بعض الروايات عن الإمام مالك رحمه الله في هذا. لكن من أشهر الأقوال في هذا القول بالوجوب، فالقول بالسنية والقول بالوجوب هما أشهر هذه الأقوال. القول بالوجوب أيضا انقسم فيه القائلون، فمنهم من قال إنها واجبة ولكنها تسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور عند متأخري الحنابلة، وذكر صاحب الإنصاف عن الإمام أحمد رواية أنه قال بالوجوب، وجاء في مسائل أبي داود أنه قال: سمعت الإمام أحمد يقول: إذا بدأ يتوضأ يقول بسم الله، قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدا، وليس فيه إسناد، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يسمي. الحقيقة أن قول الإمام أحمد بالوجوب أظن أنه فهمه بعض الحنابلة من هذا السياق الذي في رواية أبي داود، وهذا من الواضح أن الإمام أحمد لم يشدد فيه، ولكن مثل ما جاء في رواية ابن هانئ التي قدمناها أنه رحمه الله يرى ذلك من باب الحيطة، ومقت ذلك الذي يتركه عمدا 10 سنين ولم يرى هذا الرأي. هناك من يرى أنها واجبة، يعني التسمية، ولكنها لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، وهذا القول نسب للظاهرية، ولكن من الظاهرية ابن حزم وهو من القائلين بالسنية، فلعل المقصود داود الظاهري. كذلك أيضا إسحاق بن راهوية مثل ما حكاه عندنا الترمذي هو من القائلين بالوجوب على هذا القول الذي حكاه، فهو يتسمح فيما لو كان تركها ناسيا. ما هي الأدلة التي استدل بها من يرى السنية؟ استدلوا بما أومأ إليه البخاري رحمه الله في صحيحه، فهناك حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله فإنه لو قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بوب عليه البخاري في أبواب الوضوء، يعني أورده في أبواب الوضوء وبوب عليه بقوله: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. فقوله على كل حال كأنه يومئ إلى التسمية عند الوضوء، ولأنه أورد هذا الحديث في أبواب الوضوء فلماذا يريده؟ فما أورده البخاري إلا وهو يومئ إلى هذا المعنى، وإن لم يكن ذلك صريحا منه رحمة الله تعالى عليه. أيضا هناك بعض الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: توضأ كما أمرك الله. فهذا الحديث حديث ضعيف، يعني لو ثبت يمكن يكون يعني من جملة الأدلة التي يستدل بها، مع العلم أنه يمكن أن يتأول، لكن الحديث ضعيف. وعلى فرض صحته فإن هذه الأحاديث لو صحت في قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإنه يمكن أن يقال إن أمر الله جل وعلا هو الذي جاء في القرآن، وهو الذي أوحاه أيضا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ما قال، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، لكن من الأحاديث التي استدل بها على السنية هذه الأحاديث التي أوردها الترمذي في هذا الباب. قد نقول: كيف وهذه الأحاديث تدل على الوجوب فيما يظهر؟ نقول: لا، لأنهم حملوا النفي فيها على نفي الكمال وليس نفي الصحة، فيقولون هذه الأحاديث تدل على السنية، لكن النفي هنا إنما هو نفي الكمال وليس نفي الصحة. من الأحاديث التي استدلوا بها حديث أنس، وقلنا إن دلالته يعني إلى حد ما لا بأس بها، ولكن هناك من يمكن أن يفهمه فهما آخر، وحديث أنس هو أقوى هذه الأحاديث التي ذكرها الترمذي في هذا الباب كما رأينا، ومع ذلك فيه ذلك الشذوذ الذي أشرت إليه. لكن قلت لكم إن حديث جابر يمكن أن يغني عنه، لكن سبحان الله أنا ما وجدت أحدا من الأئمة أشار لحديث جابر هذا، مع العلم أني أرى أنه بمعنى حديث أنس. فإذا كانوا سيستدلون بحديث أنس فكان المفروض أن يأخذوا بحديث جابر. أما الذين قالوا إن التسمية لا تشرع فاستدلوا بالآية، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية. ما وجه الدلالة من الآية؟ قالوا لو كانت التسمية واجبة أو مشروعة حتى لذكرت في آية الوضوء، وما دامت لم تذكر فإنها ليست مشروعة. أيضا قالوا إن الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومن أشهرها حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس وحديث علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه الأحاديث لم تذكر فيها التسمية، وهذه من المسائل العملية التي تتكرر في اليوم والليلة على أقل الأحوال 5 مرات أو أكثر لمن أراد أن يصلي شيئا من النوافل. فمثل هذا الحكم ما كان ربك نسيا، لو كان هذا الحكم واردا لوجدناه تكثر به الأدلة وتصح به الأدلة، ما دام في هذه المسألة العملية التي تتكرر بهذه الصفة. قالوا أيضا الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، وما دام لم يصح في هذا حديث فنحن لا نأخذ إلا بحديث صحيح. طيب، الذين قالوا بالوجوب استدلوا بالأحاديث التي وردت في هذا الباب، لكن حملوا النفي على نفي الصحة. عرفنا الآن أدلة من يقول بالسنية أو من يقول بالوجوب أو من يقول بأنها غير مشروعة، لكن نعود على ما مر قبل قليل في حديث ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله. البخاري حينما أورد هذا الحديث ما موضع الدلالة منه؟ موضع الدلالة بينه بعض الشراح مثل العيني، فجعلوا هذا من قياس الأولى، قالوا إذا كانت هذه التسمية تشرع في مثل هذا الموضع الذي يعني فيما يتبادر للذهن أنه لا يليق ذكر اسم الله فيه، فمن باب أولى أن يذكره الإنسان في عبادة من العبادات. إذن كان هناك قياس، والعبادات في الحقيقة لا قياس فيها. فنرى أن مثل هذا الحديث وإن اجتهد فيه البخاري أو اجتهد فيه بعض من اجتهد فدلالته فيما يظهر غير واضحة، لأن العبادات لا قياس فيها، فإما أن يكون هناك دليل صريح أو لا نقول بالقياس في مسائل العبادات. القياس يمكن يأتي في بعض المسائل الأخرى كأبواب البيوع أو غيرها، هذا يمكن أن يستخدم فيه القياس. عندنا في ختام هذا الدرس على فرض الأخذ بما أخذ به الإمام أحمد أو من يرون السنية، أو فضلا عن ذلك من يقول بالوجوب، أما من لم يرى مشروعية ذلك فلا يرد عليه مثل هذا الكلام الذي نذكره. لكن عند من يرى السنية أو يرى الوجوب، لو نسي التسمية ولم يتذكر إلا في أثناء وضوئه أو في آخر الوضوء، ماذا يصنع؟ أتسقط التسمية أو يسمي؟ هناك من قال إن كان في أول الوضوء، يعني ما دام أنه في الوجه والمضمضة والاستنشاق فلا بأس يسمي، أما لو تأخر في وسط الوضوء أو في آخر الوضوء فيكون فات موضع التسمية لأن موضعها في أول الوضوء. والحقيقة أنه لو قلنا بسنيتها أو بوجوبها فإنه متى ذكرها فإنه ينبغي أن يقولها حتى ولو في آخر الوضوء، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب، على هذا القول، القول بالسنية أو القول بالوجوب، نجد أن هذه المسألة تعرض لنا كثيرا في أماكن قضاء الحاجة مثل دورات المياه أو المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، هل يسمي أو لا يسمي؟ هذه كثر فيها الكلام، ولكن لعل خلاصة ما هنالك وأظنكم على دراية منه أنه ينبغي أن يسمي في نفسه ولا يتلفظ بالتسمية في تلك المواضع التي يكره فيها ذكر الله جل وعلا. هذا ما يحضر في مثل هذا الدرس، وأختمه بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأسئلة التي جاءت في الأسبوع الماضي من إخواننا من فلسطين، سأجيب عليها إن شاء الله تعالى بعد الإجابة على أسئلة الدرس، فيعني أنا على ذكر من أسئلتهم إن شاء الله تعالى. كيف يقال العشرة المبشرين بالجنة مع أن المبشرين بالجنة أكثر بكثير من العشرة كبلال والحسن وفاطمة وعبد الله بن عمرو سليم الصدر إلى آخره؟ أقول العشرة المبشرون بالجنة المقصود بهم أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن زيد هذا رضي الله تعالى عنه، وليس هذا دالا على الحصر، بمعنى أنه ليس معنى ذلك أنه ليس هناك من بشر بالجنة سوى هؤلاء العشرة، بل هناك غيرهم رضي الله تعالى عنهم، أيضا مثل ما عرفنا في جليبيب رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين قتلوا والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بعض أقاربهم بأنهم في الجنة وهلم جرا. ما التحقيق في قول الإمام أحمد في التسمية، الوجوب أم السنية؟ أقول لا، الذي يظهر من كلام الإمام أحمد أنه يقول بالسنية، وأما القول بالوجوب فلا يظهر من كلام الإمام أحمد، ولكنه يكره ترك ذلك إلا لعذر مثل النسيان ونحوه. ما المراد بالضعيف عند الإمام أحمد والذي يرى العمل به في فضائل الأعمال؟ فقد سمعنا من يوجه المراد به عند أحمد أنه الحسن لغيره. لا، هناك من وجهه بأنه الحسن لذاته وليس الحسن لغيره، أو الحسن مطلقا، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن الذي يظهر لي أن الإمام أحمد رحمه الله يعمل حتى بالحديث الضعيف وإن لم يصل إلى درجة الحسن سواء لذاته أو لغيره، ولكن بشرط لا يكون هذا الضعيف شديد الضعف ولا منكرا، بمعنى أن يكون متنه يمكن قبوله، فهذا هو الذي يقبله الإمام أحمد رحمه الله إذا احتاج إليه. ذكرتم في الحديث ضرب عليه، ما معنى هذه العبارة؟ يعني شطب عليه، هذا معناها. ألا ترون أن بعض طلبة العلم قد يكون شديد الورع وقد يشدد على من هو دونه في التدين؟ أقول من كان ورعا فنسأل الله جل وعلا لنا وله دوام التوفيق، وينبغي أن لا يشدد على غيره ويحمله على ما يحمله من الورع. كيف يقال بالوجوب ولا يؤمر بالإعادة؟ كأننا نقول بالسنية. نعم، الذي يقول بالوجوب مثل إسحاق بن راهوية يرى أنه لو تركه عمدا أعاد، وأما لو تركه ناسيا فإنه يسقط عنه ذلك. وأما ما حكي عن بعض الظاهرية فإنهم لا يرون سقوط التسمية لا سهوا ولا عمدا، بل تجب الإعادة. طيب، هذا بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالدرس. بقي معنا يعني من أراد الفائدة البحث الذي طلبناه من الأخ بجوابا على سؤال ورد في الأسبوع الماضي، سأذكره إن شاء الله تعالى بعد الإجابة على ما هذه الأسئلة. أحد الإخوة يقول إن عنده موعد في الأسنان والطبيبة امرأة، فهل يجوز أن تعالج هذه المرأة؟ أقول يا أخي، إن كنت تستطيع أن لا يعالجك إلا رجل فيجب عليك ولا تذهب لتلك المرأة، لكن لو فرضنا مثلا أنه فقير الحال ليس عنده مال وقد تأذى من ألم الأسنان والمستشفى ليس فيه إلا امرأة، فهنا الضرورة لها أحكامها كما هو معلوم، فالضرورة تبيح المحظورات. ما الذي ترون في إطالة الشعر؟ أقول إطالة الشعر من الأمور المباحة، ليس بالسنة ولا هو بالأمر المحرم أو المكروه، إلا إذا كان ذلك تشبها إما بالكفرة أو بالنساء، مثل ما نراه مثلا من بعض الشباب الذين فيهم ميوعة هداهم الله، فمثل هؤلاء معروف أنهم ما تركوا هذا الشعر رغبة في تشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما إما تشبها بالكفرة أو ميوعة وتشبها بالنساء، نسأل الله الهداية للجميع. أسئلة إخواننا من فلسطين. السؤال الأول الذي ذكر فيه أنه باع شقته لجاره بمبلغ معين وأنه أعطاه عربون وأنه جاءه فيه أكثر، طبعا لا أقرأ السؤال لأنه طويل، لكن المهم أنه ذكر أنه جاءه عرض بسعر مرتفع بعد ذلك. فنقول للسائل سواء كان رجلا أو امرأة، لا يجوز لك أن ترفض ذلك البيع بعد أن أخذت العربون، فالبيع قد وجب عليك ويجب عليك أن تفي بالعقد الذي عاقدت عليه ذلك الرجل، إلا إن استطعت أن تستأذنه في أن يقيلك من هذا البيع، فإن أقالك فالحمد لله لا إشكال في ذلك. السؤال الثاني، هل يوجد نوع بيع باسم بيع التصريف وما حكمه؟ أقول نعم، بيع التصريف أن يأخذ الإنسان بضاعة من تاجر ويبيع هذه البضاعة ويسدد التاجر بعد ذلك، وما تبقى من هذه البضاعة يعيدها للتاجر، هذا إذا أذن له التاجر في ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى. وما حكم أنني أعرض سعرين لسلعة واحدة آجل وعاجل؟ أقول لا بأس، إذا كان تقول هذه السلعة مثلا إذا أراد أن يشتريها إنسان بالنقد تقول بعشرة، وإذا أراد أن يشتريها بالآجل تقول باثني عشر، هذا ما فيه بأس. السؤال الثالث، يذكر أنه بلغ من العمر 34 سنة أو أعوام، وأنه مضطر إلى شراء مسكن عن طريق البنك. أقول إذا كان هذا البنك أو المصرف سيقوم بشراء المسكن ويتملكه تملكا تاما قبل أن تتفق أنت وإياه وقبل أن تدفع أي مبلغ نقدي وتملكه تملكا صحيحا، يجوز لك بعد ذلك أن تشتري منه ذلك المسكن بالآجل، حتى ولو كان ذلك البنك بنكا ربويا. إن وجدت مصرفا إسلاميا فهذا الذي ينبغي عليك أن تذهب له، وإن لم تجد فحتى لو كان المصرف مصرفا ربويا احذر من المعاملة الربوية ورباه على نفسه هو. سؤال الرابع، يقول اشتريت من أبي قطعة أرض ثمنها 20,000 دينار، المهم ذكر أنه بعد عدة سنوات صار ثمنها 175,000 دينار، فما حكم البيع في مثل هذه الحال؟ أقول الحمد لله هذا رزق ساقه الله إليك، يجوز لك أن تسدد والدك ذلك المبلغ الأساسي الذي هو 20,000 دينار، ولا يجب عليك أن تسدد المبلغ الجديد الذي هو 175,000 دينار، بل هو رزق ساقه الله إليك. السؤال الخامس، يبدو أنه من امرأة، تقول لي صديقة اشترت سيارة بالتقسيط، ولكن الشركة بعد مرور وقت بالاتفاق مع المصرف دون علمها حول باقي المبلغ إلى سلفة ربوية من المصرف. يقول إن استطاعت أن تتخلى عن هذا القرض، يعني كأن تملك نقودا أو تستطيع تبيع السيارة وتتخلى عن هذا البيع، فهذا من باب الورع ولكنه ليس بواجب عليها. فهذه المعاملة التي قامت بها الشركة هي التي تأثم بها، كونها حولت ذلك القرض إلى مصرف ربوي، يعني يمكن ما نتصوره كثيرا، يعني على سبيل المثال أنا اشتريت مثلا من الشركة التي نسميها مثلا سين سيارة، وهي تمتلك السيارة وهي شركة سيارات، واشتريتها بالتقسيط، دفعت لهم مبلغ 10,000 وبقي في ذمتي 50,000. هذه الشركة جاءت للمصرف وقالت أنا أطلب سعد مبلغ 50,000، فهل تشتري هذا القرض؟ قال نعم. قالت أعطني 40,000 والقرض بال50,000 لك، أنت تأخذه منه بالتقسيط، فأصبح مثلا أسدد هذه الشركة وهي تدفع للبنك، لكن لا يجوز لي أن أذهب وأدفع للبنك إلا إذا كان التسديد في الأساس، يعني في تعاملي مع الشركة من الأساس كان التسديد عن طريق البنك، يعني هي تريد أن تودع المبالغ عن طريق البنك، فإذا أنا أمشي على ما كنت أمشي عليه في السابق. هذه هي الصورة، وأرجو أن تكون إن شاء الله تعالى وضحت، لأني الحقيقة أريد أن أتعجل كأنه طورنا شوي اليوم. السؤال الذي بعد هذا لإخواننا في فلسطين أيضا، قل يوجد لدي مصنع للصناعات البلاستيكية وأريد إضافة خط جديد وتطوير على المصنع، ولا أستطيع تغطية كافة المصاريف، وتقدمت الحصول على قرض وحصلت على الموافقة ولكن يوجد فائدة عليه، فهل يجوز؟ أقول لا، لا يجوز لك أن تأخذ قرضا ربويا بهذه الصفة، لكن لو دخل معك هذا المصرف شريكا في هذا المصنع أو اشترى لك بعض المواد وباعها عليك بالتقسيط فلا بأس بذلك. السؤال السابع، هل للمكسب في التجارة في الإسلام ربح معين؟ أقول لا، ليس له ربح معين، يعني سواء ارتفع المكسب أو قل فهذا لا حد له، ولكن إن كانت هناك عندك بعض السلع التي لا توجد عند أناس آخرين أو هي شحيحة في السوق فلا تضر إخوانك المسلمين بل ارفق بهم. طيب، إذا توفي شخص في سن الشباب ولم يصب بحجة أو أضحية فما حكم الحج عنه؟ أقول لا بأس، لا بأس بالحج عنه. هل يجوز المرأة المضحية وضع الحنة؟ نعم، يجوز لها أن تضع الحنة. وإزالة شعر القدم واليد؟ أقول لا، إذا دخل العشر وأرادت الأضحية فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من شعر القدم واليد حتى تضحي. كنت في المدينة وذهبت لمكة لأعتمر، فتجاوزت ميقات المدينة من غير علم، وتوقفت في الميقات الثاني، ميقات أهل الشام، وأحرمت منه، فما الحكم؟ أقول أرجو إن شاء الله تعالى أن لا يكون بذلك بأس. أدى صديق لي مناسك العمرة وأثناء أداء الطواف لم يتم الشوط السابع وذلك جهلا منه، أقول هذا لا يزال على إحرامه، ما دام أنه لم يطف الأشواط السبعة كاملة فهو لا يزال على إحرامه، فليتنبه من هذه الساعة. رجل يصيب بمرض سلس البول، هذا السؤال الأخير، ويريد أن يحج هذا العام، فكيف يقوم بلبس الإحرام؟ أقول إما أن يضع على ذكره شيء يمنع من تسرب البول لملابس إحرامه، أو يلبس حفاظة، ولو اضطر للبس السروال الذي يمسك الحفاظة ما في ذلك بأس إن شاء الله تعالى، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. تذكرون في الأسبوع الماضي كان هناك سؤال، تذكرنا بالسؤال؟ يعقد الشيطان على قافية أحدكم، أحد الأخوة سأل يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، كيف يجمع بينه وبين حديث قراءة الكرسي وأنه لن يزال عليك من الله حافظ؟ طيب، يقول هذا في فتح الباري للحافظ بن حجر، وظاهر قوله أحدكم للتعميم في المخاطبين ومن في معناهم، ويمكن أن يخص منه من تقدم ذكره، ومن ورد في حقه أنه يحفظ من الشيطان كالأنبياء، ومن تناوله قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ومن قرأ آية الكرسي عند نومه فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح، وفيه بحث سأذكره في آخر شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى. قال في الآخر ثالثها، قد يظن أن بين هذا الحديث والحديث الآتي في الوكالة من حديث أبي هريرة الذي فيه أن قارئ آية الكرسي عند نومه لا يقربه شيطان معارضة، وليس كذلك، لأن العقد إنما حمل على الأمر المعنوي والقرب على الأمر الحسي وكذا العكس، فلا إشكال، إذ لا يلزم من سحره إياه مثلا أن يماسه، كما لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى في جسده ونحو ذلك، وإن حمل على المعنويين أو العكس فيجاب بادعاء الخصوص في عموم أحدهما، والأقرب أن المخصوص حديث الباب كما تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر. هذا الذي يظهر أنه هو الصواب، وهو أن الشيطان يعقد على قافية المرء ثلاث عقد إلا من قرأ آية الكرسي ومن عصمه الله جل وعلا مثل الأنبياء، فهؤلاء مخصوصون من هذا الحديث، والله تعالى أعلم.